بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الحج، قال: باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر، وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. وإن
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محظورات الإحرام أي الممنوعات التي يجب على المحرم تجنبها حتى يتحلل من إحرامه، وسواء كان إحرامه بحج أو بعمرة أو بهما، فإذا فرغ من نسكه عادت هذه المحظورات إلى حالها قبل الإحرام فصارت مباحة. نعم،
تابع. قال: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء فيه.
هذا استثناء من المحظور الأول الذي هو الحلق وتقليم الأظافر، ويتلخص ما ذكره هنا في أمرين، بل في 3. الأول أنه لا يحل للمحرم أن يحلق شعر رأسه ولا يقلم أظافره. الثاني ما ذكره من الفدية، ففي 3 شعرات أو في 3 أظافر دم، هذا من باب التأديب والجزاء، لأن الحاج منهي عن الترفع. والأمر الثالث أنه إذا عرض للحاج ما يحمله على قص أظفره، بأن ينكسر الأظفر، وقد يكون يظهر تحته خراج فيضطر إلى نزعه، أو يؤذيه حاجبه فينزل إلى عينيه، شعر حاجب ينزل إلى عينيه فيقص الحاجب حتى يرفع عن عينيه الأذى، إلى غير ذلك من الأمور المستثناة التي تحمل عليها الضرورة، فإنه لا شيء عليه. وسوف يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى زيادة بحث في هذه المسألة. نعم.
قال: الثالث لبس المخيط، إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه.
ها هنا أمران: الأول أن من محظورات الإحرام وممنوعاته لبس المخيط، وهو ما كان على هيئة ثوب أو كان من السراويل، ويلحق كذلك ما اعتاده الناس في هذه الأزمنة من الملابس الداخلية التي يسمونها الفنيلة تلحق بهذا. ففي هذه الحال هذا هو حد المخيط، والمقصود بلبسه هو أن تكون الهيئة وفق المتعارف عليه. ومن المخيط الجبة والعباءة بالنسبة للرجال، لكن لو لبس العباءة على غير الهيئة المعتادة أو لبس الجبة على غير الهيئة المعتادة بأن يجعل جهة جسده قفاها ولا يخرج يده هكذا يتلفف بها عن شدة البرد، نعم فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني المستثنيات من المخيطات. فالأول لبس السراويل، وهذا إذا لم يجد لبس السراويل إذا لم يجد إزارا يلبس السروال حتى يستر عورته ولا يفتى بكشف عورته والاكتفاء بالرداء. نعم إذا كان الرداء فضفاضا واسعا يغطي من الكتفين إلى القدمين ويؤمن معه انكشاف العورة لسعته ولكونه ضافيا فهذا لا يلبس سروالا، نعم وإن لم يجد إزار الرداء يكفيه، لكن هذا نادر. الثاني بالنسبة للخفين، الأصل أن يلبس نعلين لأن النعلين غير مخيطين، ولا يضر كونها لها شراك ولها أصابع، هذا لا يضر في هذه الحال. وإن وجدت بدون شراك ونعال بأن يدخل رجله فيها إدخالا فهو المطلوب، لكن قد لا يوجد أو يعسر عليه، ففي هذه الحال يلبس خفين. وهل يقطعهما؟ فيه حديثان، أحدهما الأمر بلبس الخفين إذا لم يجد نعلين وأن يقطعهما أسفل من الكعبين، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم في من لم يجد نعلين قال وليلبس خفين، وسكت عن الأمر بالقطع، وكان يوم عرفة، فعلم بهذا أن الأمر بقطع الخفين في حق من لم يجد نعلين منسوخ. بقي لبس المخيط غير الخفين، الأصل فيه نعم، وهذا سيأتي في المحظورات إن شاء الله تعالى. نعم
قال
يأتي في الفدية، أقول يأتي في الفدية إن شاء الله تعالى. نعم
قال الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
المقصود أن المحرم من الرجال لا يغطي رأسه، ومع الرأس الأذنان، لحديث الأذنان من الرأس، ولهذا يمسحان في الوضوء. نعم
قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
الطيب أو التطيب له ثلاث حالات: إحداها قبل الإحرام، والثانية حال التلبس بالنية، نية النسك التي هي الإحرام الفعلي، ولا يقصد بها لبس الرداء والإزار. الثالثة حال التحلل بعد التحلل من الإحرام. فالحال الأولى والثالثة لا شيء في التطيب، بل هو من السنن. والثانية وهي الوسطى، هذه هي محل الحظر ومحل المنع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحرم، أو قالت قبل إحرامه، ولتحلله قبل أن يطوف بالبيت. نعم.
قال السادس: قتل صيد البر. قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره.
ها هنا ثلاثة أمور في الصيد. الأول، أو نقول ثلاثة أصناف: الأول صيد البر المباح، وهو الذي من طبعه أن يعيش في البر، كالغزلان والمها والطيور المعروفة المباحة غير ذات المخالب. الثاني، وهذا هو المحظور، وتفصيل ذا ويأتي تفصيل في ذلك إن شاء الله لاحقا. الثاني ما كان أهليا كالغزال المربى، أو بقر الوحش المربى الذي يربيه الناس في بيوتهم، أصله صيد بر، لكنه تحول من الوحشية إلى الإلفة، فصار أليفا حين ربي في البيوت أو في الحدائق، فهو لم يتوحش من الناس ولم يكن صيدا في هذه الحال. ومثله صيد البر وصيد البحر، صيد الماء المائي، وهو الذي من شأنه أن يعيش في المياه كالبحار والأنهار، هذا كذلك لا يسمى صيدا ولا يحظر. نعم، هو يسمى صيدا لكن مقيد بأنه صيد مائي، فمن هذه الحيثية لم يكن محظورا. الثالث ما كان متولدا منهما، ما كان متولدا منهما، وهذا في الحقيقة يندر تصوره، لكن لعله يتضح بالمثال المتصور. مثل أن يكون الفحل من بهيمة الأنعام والأم غزال، فهذا متولدا منهما، هذا متولدا من بري وأهلي، فالذي يظهر النظر في حاله، فإن كان يعيش عيش الصيد الأهلي أو عيش الحيوانات الأهلية يلحق بها ولا شيء فيه، وإن كان في البر لحق بأمة فتوحش فهو صيد بري والله أعلم.
قال السابع: عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه.
في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج موليته. وها هنا أمور: الأمر الأول أن يكون الناكح محرما سواء كان رجلا أو امرأة، فالنكاح محظور عليه، حتى المرأة تسمى ناكحة لقوله تعالى: فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني زوج تتزوج رجل آخر ويأتي منها ما أتى من الأول وهو الجماع. الثاني أن يكون الناكح حلالا غير محرم، والمنكح محرما، فلا يصح هنا العقد منه، باطل لهذا الحديث. لكن هل له أن يوكل على تزويج موليته كان يكون أبا يوكل الرشيد من أولاده على تزويج أخته، على أن يزوج أخته؟ والجواب: إن كانت حلالا فلا مانع، أيضا كذلك بشرط أن يكون الوكيل حلالا غير محرم. نعم. الحالة الثالثة معلومة: أن يكون كل منهما محرما. هنا هذه الحالة معلومة من أنها من معلوم أنها من محظورات الإحرام ولا إشكال فيها. نعم.
قال الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه.
المباشرة هي إلصاق البشرة بالبشرة، والمفترض في المحرم ألا يباشر زوجه سواء كانت سواء كان الباعث على المباشرة الشهوة أو غير ذلك، ولا يقبلها، لأنه هنا فتح على نفسه باب المحظور، فقد ينزل يستمر به الحال حتى ينزل، أو يفعلان المحظور الأكبر الذي به يفسد الحج وهو الجماع، فالسلامة لا يعدلها شيء. بقي إذا وقع في المباشرة فله حالتان: إحداهما أن ينزل فعليه بدنة، وهو ما تسوغ به الأضحية من الإبل، وسنه خمس سنوات، وسنه خمس سنوات ودخل في السادسة بشهر أو شهرين، وهو المعروف عند أهل المواشي بالثني. الحال الثاني ألا ينزل ولكن يتمتع بالمباشرة، يتمتع بالمباشرة، مباشرته مباشرة متعة كما سمعتم، قال فيها شهر، وهذا للتأديب والزجر. والفدية جزاء وعقوبة، ولهذا فإنه لا يأكل منها، صاحبها لا يأكل منها، ويجعلها صدقة في مساكين الحرم. نعم.
قال التاسع: الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابله وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة.
لحظة.
نعم.
هذا هو المحظور الأكبر الذي لا يفسد الحج غيره، وهو الجماع، والكل يعرفه، الجماع في المكان الذي جعله الله عز وجل سبيلا إلى الزرع، إلى التناسل بين الرجل والمرأة. هذا له حالتان: إذا كان في التحلل، إذا كان قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي الجمرة، قبل رمي جمرة العقبة، فيترتب علي يترتب عدة أمور على الزوجين معا. الأمر الأول ذبح بدنة، يعني بعير. الأمر الثاني فساد الحج. الأمر الثالث قضاؤه. وسواء كان هذا وقع قبل يوم عرفة أو بعده، وهذا هو مذهب جماعة من الصحابة وعليه الجمهور. وعند أبي حنيفة رحمه الله يفرق بين الحالين، فإن كان قبل يوم عرفة فهو يوافق الجمهور، يقول عليه دم فقط في هذا، يعني لا، إذا أقول إذا كان قبل يوم عرفة فهو يوافق الجمهور، وإن كان بعده يقول عليه دم، والراجح قول الجمهور. وهنا كيف تشارك المرأة الرجل؟ نقول في أحوال: الحال الأولى أن تغريه بنفسها، لأن هنا ما قال تغريه بنفسها وتتصنع له وتستثيره. الحال الثانية أن يأتيها وهي مطاوعة، راغبة، مطاوعة له، تطيعه، فعليها مثل ما عليه. الحالة الثالثة في الحال الثانية بالنسبة للمرأة أيضا لها صور. الصورة الأولى أن يرغمها بالقوة حتى ينال منها ما ينال من الجماع. الصورة الثانية أن تكون نائمة فيغتنم فرصة نومها ولا تعلم إلا وهو قد وصل إلى مبتغاه منها، كما يقولون دخل الميل في المكحلة. ففي هذه الحالة ما تستطيع شيء. الصورة الثالثة أن تكون ناسية، أيقظها من الليل ودعاها إلى حاجته منها، وهي الحاجة المحرمة، فنسيت الإحرام، لأن هي لا تلبس إزارا ورداء، تلبس ثيابها، فمكنته ناسيا. في هذه الصور الثلاث لا شيء عليها، وحجها صحيح، سواء وقع لها منه هذه الصور قبل التحلل الأول أو بعده. الحالة الثانية من حيث وقوع الجماع من المحرم، إذا كان بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة. قال صاحبنا عليه شاه ويحرم من التنعيم، والصواب أنه عليه بدنة، الصواب أنه عليه بدنة، نعم، وحجه صحيح إن شاء الله تعالى، نعم.
قال وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاه، ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
هنا عدة مسائل. المسألة الأولى متعلقة بالعمرة، ماذا قال؟ قال أفسدها،
قال أفسدها وعليه شاه،
يعني تفسد العمرة بالوضع. والمرأة كما تقدم التفصيل بالنسبة لها كما تقدم، قال وعليه شاه، لأن العمرة أخف من الحج. فإذا أفسدها يترتب عليه ما يترتب في الحج من الإثم والمضي في فاسدها، وعليه القضاء لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لا مفر من هذه الأمور. والوطء في الوطء أو المحظورات كلها، من تعمدها فهذا من الذين يتخذون آيات الله هزوا، نعم. الأمر المسألة الثانية في المرأة، يقول كالرجل، يعني يحظر عليها ما يحظر على الرجل ويباح لها ما يباح للرجل، إلا قال إحرامها في وجهها، يعني تكشف وجهها، والصواب خلاف ذلك، لحديث فاطمة بنت المنذر رحمها الله عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا ونحن محرمات إذا غشينا الركب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزنا الركب كشفنا خمرنا. والمقصود أن المرأة لا تنتقب، لا تلبس النقاب، وتضع حال مخالطتها بالرجال أو كثرة مرورهم عليها ترخي خمارها على وجهها، تسدله سدلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن التقفز وهو لبس القفازين والانتقاب، يعني لبس النقاب، نعم.
انتهى الباب يا شيخ.
الذي بعد الفدية،
فدية؟ نعم. قال باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه، وكذلك الحكم في كل دم لترك واجب.
الفدية قدمنا ونعيده الآن أن الفدية جزاء ومعاقبة وزجر وتأديب، وهي لمساكين الحرم ولا يأكل منها صاحبها. وها هنا فيما ذكر ما ذكره في التخيير، في فدية التخيير، أو نقول في الفدية المخيرة. وهذه يسمونها فدية الأذى، إذا تأذى فاحتاج إلى أن يحلق شعره لقمل آذاه، تأذى بالقمل أو بحكة شديدة لا يتحملها، أو بحساسية في جسمه لا يستطيع أن يلبس الإزار، ففي هذه الحال هو مخير بين ثلاثة أمور: ذبح شاة ويجزئ عنها السبع من البقر والإبل، الثاني إطعام 6 مساكين بثلاثة آصع من تمر. والظاهر إن شاء الله أنه إذا لم يوجد التمر يجزي عنها طعام البلد. الثالث صيام 3 أيام، وسواء كانت متفرقة أو متتابعة لأن الشارع أطلق. والأصل في هذا قوله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أخرج البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. نعم، كذلك ذكرنا لبس المخيط والطيب، ذكر هنا لبس المخيط والطيب وأطلق. والصواب إن كان لبس المخيط لأذى كما قدمنا، مصاب بحساسية يتحسس جسمه من كل شيء، والإزار لا يجدي فيها شيء يهيجها، فاحتاج إلى لبس ثوب، هذا عليه الفدية، كالذي يتأذى فيحلق شعره أو يقص أظافره. الحال الثانية أن يلبس المخيط من غير أذى، فهل عليه شيء؟ الصواب أنه يخلع المخيط ولا شيء عليه، وكذلك الطيب يزيله، لحديث صاحب الجبة: لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمزدلفة فقال: يا رسول الله، أجهدت نفسي وأكللت راحلتي، وقد لبس، قال الراوي: وقد لبس جبة وتضمخ طيبا، فقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأجهدت نفسي، فما تركت من جبل ولا حبل إلا رقيته، أو قال صعدته. قال: أما الجبة فانزعها عنك، وأما الطيب فاغسله عنك. ثم قال: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه وتفل. نعم، فقد قضى حجه. فهذا الحديث دليل على أنه لا فدية في الطيب ولا لبس المخيط، وقد قدمنا أنه عليه الفدية إذا لبسه متأذيا، وإيضاحه أنه لو كانت عليه فدية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل بالفدية، فإذا لم يأمره بفدية تعين أنه لا فدية عليه. ومن القواعد المقررة في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلكم الموقف وقت حاجة. نعم، بقي ماذا؟ وكذلك قال في كل دم واجب، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج هو مخير بين نسك أو صدقة أو ماذا؟ صدقة أو نسك أو ذبح شاة، نعم، صدقة أو نسك أو صيام ثلاثة أيام. نعم.
قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاه، والنعامة ففيها بدنة.
الصيد عرفتم أنه صيد البر المتوحش، بقي شيء من هذا؟
نعم بقي شيء،
بقي محمود من الفدية ولا؟
من الفدية.
طيب، أقول الصيد عرفتم، هذا الصيد قسمة مثلي وغير مثلي. فالمثلي كالغزال يتماثله الشاة وبقر الوحش أو حمار الوحش، ماذا يماثله؟ ها أرجوكم لا تذكروا الحمير، بقرة إنسية. وهكذا كل صيد له مثيل من بهيمة الأنعام، فإذا صاده المحرم عليه هذا المثيل. الثاني غير مثلي، الثاني غير مثلي. فمثلا الطيور، لا يوجد طيور أهلية، كلها متوحشة. نعم، يعني كلها صيد. نعم. فالحمام يعني كذلك، هي من نوع الطيور لكنها قد تربى وتصير أليفة، هذا معروف. الحمام الذي يربى عند الحرمين لا يعني لا ينفر من الناس. نعم، نحن لا ندخل الآن في تفاصيل الحكم. نعم، والذين اعتقدون ليس هناك شيء حمام اسمه حمام الحرم يربى من أجل الحرم، هذا من ترهات العوام ومن مخلفات الدولة التركية، دولة التي صارت آخرها شرك وخرافات. نعم، فهذا فيه قيمته، يقوم فيه قيمته، يقدرها اثنان ذوى عدل عندهم خبرة. فمثلا لو صاد صقرا، الصقر ليس له مثيل، ما يعني يعرف أنك صقر أهلي وصقر بري. نسأل ذوي الخبرة، خبرة في الصقور، فهم الذين يقدرون القيمة. قال: إلا الحمامة فيها شاه، الحمامة فيها شاه، والذي يظهر لي أنها مثل غيرها من الطيور، يعني هي غير مثلية لكنها من ذوات القيمة المعروفة عند الناس. والنعامة هي ليست من مثل، يعني ليس لها مثلي، ليس لها مثيل. قال: فيها بدنة. الظاهر أنهم بنوا هذا على شيء، وهو مكانتها عند الناس وكبر جرمها، لكن الذي يبدو لي أنها فيها القيمة عند أهل الخبرة. نعم.
قال: ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، ويطعم لكل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما.
هذا المثلي يخير بين أمرين، المتقوم آسف، هذا المقوم الذي له قيمة. أعد عبارة المصنف.
يقول: ويخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، فيطعم لكل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما.
هذا المثلي وجبت عليه بدنة، لأنه قتل بقر، نعم، لأنه قتل ما يماثلها من صيد البر، وأظنه غير موجود الآن، وهو الذي يسمونه العامة البدون، نوع كبير جدا ولا يعيش إلا في الجبه. أو وجبت عليه شاه لأنه قتل غزالا، أو بقرة لأنه قتل حمار وحش أو بقر وحش. في هذه الحال عليه، نعم، قال يخير بين ثلاثة أمور: إخراج المثل، قتلت صيدا بريا عليك مثله، أو يقوم، كم قيمته؟ كذا، قدرت الغزال مثلا بألف ريال، وقدرت بقر الوحش، وقدرت مثلا البقرة الإنسية التي هي فدية لبقر الوحش بكذا، ألف ريال أو ألفين، نعم، قدرت قيمته، ادفعها. أو يخرج بها طعاما، يشتري بها طعاما ويطعم عن كل يوم، يطعم لكل مسكين مدة. يعني مثلا قيمة هذا الصيد المثلي كم مد بلغت، قيمتها كم مد بلغت؟ نقول مثلا 100 مد، أظن المد يعادل نصف كيلو الآن لعله. طيب 100 مد، إذن عليه كم يوم صيام؟ 100 يوم. إذن الأرحم أن يخرج القيمة ويرتاح. نعم، تابع.
باقي يقول الضرب الثاني على الترتيب.
نعم،
يقول الضرب الثاني على الترتيب هو هدي التمتع.
نعم،
نكمل نقرأ شيء.
أكمل.
قال: الضرب الثاني على الترتيب وهو هدي التمتع، يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع.
نعم، هذا معروف حتى عند عوام المسلمين ولله الحمد. فمن أحرم بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج وأدى العمرة صار متمتعا، وقد قدمنا في ذلك ما تيسر. فإذا عجز عن الهدي، إما أن السوق ليس فيه شيء أو أنه لم يجد القيمة، فعليه صيام 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع. فهذا الهدي هذا مرتب وليس مخيرا فيه، يعني أن من وجب عليه الهدي لأنه متمتع أو قارن لا خيار له، يخرج الهدي، ينحر هديا وله أن يأكل منه، ينحره في مكة أو في ميناء أو حيث توجد المسالخ المقررة. وولي الأمر إذا حجز الناس على الذبح فيها تجب طاعته، لأن هذا من المصالح العامة للبلد وأهله، لا خيار له، الهدي. والصيام إذا عجز عن الهدي، إما لفقده غير موجود لم يجد ما يذبح، أو أعجزته القيمة نعم.
قال: وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات.
هذه كلها على الترتيب، فمن وجبت عليه بدنة للجماع لا خيار له، لا خيار له، لا بد من أن ينحر هذا، ينحر البدنة، فإذا عجز صام 10 أيام. نعم. وكذلك كل يعني كل دم وجب ما عدا فدية الأذى. نعم.
قال: والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
الإحصار معناه المنع، وهو من حال بينه وبين إتمام نسكه أمر لا يطيق دفعه، كان يكون سيل أو منع أمنيا أو مرض مرضا لا يستطيع معه، حبسه المرض. ها هنا حالتان، له حالتان. الحال الأولى أن يكون اشترط كما تقدم في الإحرام، فلا شيء عليه، يتحلل حيث حبس ولا شيء عليه. الحال الثانية أن لا يكون اشترط، لم يشترط، ففي هذه الحال هو محرم. في هذه الحال هو محرم، يبقى محرما حتى يقدر أو ينحر فدية الإحصار. نعم، لا بد له من أحد هذين الأمرين، ونحر دم ودم الإحصار أرحم به، يذبح شاة حيث حصر. نعم.
قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة.
تكرار المحظورات، تكرار المحظورات على ضربين، أحدهما أن يكرر قتل الصيد، فلكل واحد فدية، في يوم ذبح غزال صاد غزالا، وفي يوم صاد بقر وحش، في يوم صاد شيء آخر، عليه فديته. ولو في أيام نسكه، في أيام إحرامه كل يوم يقتل غزال، إذن كل يوم ذبح شاة، وهكذا. إذا كان نعم، هذا يقول إذا كرر صيدا،
قال
نعم، ومن كرر صيدا من جنسه،
قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
المحظور من جنس، أحيانا يكون التكرار من جنس كالصيد، وأحيانا والجماع. نعم. طول ما هو محرم ما شاء الله، الحلوب موجودة ما شاء الله، ما شاء الله العافية، فهذا يقول له حالتان إذا كان التكرار من جنس واحد، أو نقول هذا التكرار على ضربين، أن يكون المحظور من جنس أو من غير جنس، يعني المحظور أحيانا تكون محظورات من جنس واحد، إذا كانت من جنس واحد جعلوها قسمين، إذا أو حالتين. الحالة الأولى أنه الحالة يعني القسم الأول الصيد تتكرر الفدية بتكرر فدية الصيد تتكرر بتكراره، سواء كان الصيد من جنس واحد أو من غيره، لأن الله عز وجل قال: يعني في صيد البر، ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يتكرر. القسم الثاني أن يكون القسم الثاني غير الصيد، غير الصيد كالجماع مثلا. في هذه الحال لو كرر الجماع له حالتان: الحال الأولى أن يكون لم يكفر عن المرة الأولى فالكفارة واحدة. الحال الثانية أن يفعل هذا الأمر ثم يكفر ثم تسول له نفسه فيفعله مرة أخرى. إذن في هذه الحالة يقال له عليك فدية أخرى، أنت تلعب، حصل منك هذا المحظور فكفرت، ندمت، ثم بعد ذلك سولت لك وكفرت، ثم سولت لك نفسك أن تفعله مرة أخرى، إذن عليك بدنة أخرى. نعم، وهكذا. نعم.
قال: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة.
يعني لا هنا إذا تكررت الأجناس، تكررت المحظورات من أجناس مختلفة، عليه مثلا جامع وقتل غزالا نعم وحلق رأسه، هذه أجناس مختلفة، إذن كل جنس فيه فديته المقررة شرعا. نعم.
قال: والحلق والتغليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه.
قسمها قسمين من حيث السهو والعمد، وهذا التقسيم فيه نظر، فإنه لا يوافق النصوص الشرعية. فالصيد حكم الله عز وجل، نص القرآن الكريم، شرط العمد، ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا شرط معتبر، له مفهومه معتبر، فمن أراد أن يخرج هذا المفهوم فعليه بالدليل. يعني من أوجب الكفارة في قتل الصيد للمحرم سواء كان عامدا أو مخطئا أو ناسيا فهذا عليه الدليل، هذا هو الأصل. كذلك جعل ماذا؟ الوطء والحلق.
الحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد،
يعني سوى بين هذه الأربعة، بين هذه الأربعة المحظورات. والصواب الذي دلت عليه نصوص الشارع التفريق، فالعامد العالم بذلك عليه فدية، أما الناسي والمخطي فلا شيء عليه، لما لقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. في الحديث قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا التقسيم خلاف نصوص الشارع، حجتهم أنهم قالوا هذه الصيد وتقليم الأظافر والحلق من المتلفات، والجماع كأنهم لا يتصورون فيه السهو أو نادر، ولكن العبرة بنصوص الشارع. نعم، انتهى الباب؟
لا، باقي قليل.
طيب، هات.
قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. انتهى.
هذه الفدية، الفدية جعلها هنا أقسام: فدية الحلق، فدية الأذى يفرقها يعني يذبحها ويوزعها حيث تأذى، وكذلك الإحصار حيث حصل. نعم. وأما الهدي فهو لمساكين الحرم، وأما الصيام فيجزئ في كل مكان، لأن المساكين، لأن مساكين الحرم لا ينتفعون منه بشيء. نعم.
انتهى يا شيخ.
وهذا هو آخر درس، ثم نعود إليكم إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، ويرزقنا وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة بعد عودة المسلمين من الحج، ولعلها في اليوم 23 من شهر ذي الحجة. الخميس نعود إن شاء الله في اليوم 23، والجمعة في اليوم 24 من شهر ذي الحجة. فمن يعني بالنسبة لعقيدة الرازيين نتابع من حيث وقفنا، وأما لعمدة الفقه فنطوي الحج وننتقل إلى البيوع، لأن دراسة مسائل الحج بعد الحج لا يستفاد منها. هذا أمر، وكذا ومن هذا وجه. والوجه الآخر أن أعضاء التوعية جزاهم الله خيرا والمدرسين في الحرم شرحوا هذا الباب، وما أظنه يسافر الناس إلا وقد أكملوا أو بعد سفرهم بقليل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هات ما تيسر.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. فضيلة الشيخ، هذه مجموعة أسئلة وردت إليكم عن طريق موقع ميراث الأنبياء، أرجى منكم التكرم بالإجابة عليها وجزاكم الله عنا خيرا.
نسأل الله التيسير.
هذا سائل من فرنسا يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم وفي علمكم، لدي هذا السؤال أحسن الله إليكم. رجل يريد أداء الحج ويسأل إن كان يجوز له وضع لبس صدرية جيلي ذات لون كالتي يرتديها سائق الدراجات ليلا تفاديا لحوادث المرور هو وزوجته، لكي يراها وتراه أثناء الطواف، وبالتالي لا يفقد أحدهما الآخر.
يضع ماذا؟
صدرية شيخ، زي الكوت صغيرة شيخ، صدرية على
هذه مخيط يا بني، هذه مخيط. إذا أردت أن تجعل علامة تجعل على الإزار شيء تعرفه زوجتك ويعرفك به رفاقك، أما المرأة يعني تلبس جلباب، تلبس الجلباب، نعم، وهي تعرفك وتعرفها. ثم أيضا الهاتف النقال هذا المحمول حل المشكلة، نعم. فلا نقول تلبس يعني ما يسمونها السديرية أو السدرية، لأن الواجب عليها لبس الجلباب فوق جميع ثيابها، يغطي ثيابها كلها، يغطي الجسم كله، فإذا لبست ما تسمونه السدرية خالفت أمر الشارع. نعم.
تشرب ما يا شيخ؟
لا بأس إذا كان فاتح. بسم الله. هات السؤال الآخر اللي بعده.
وهذا سائل من جدة، من جدة يقول: يقول ما حكم من يحلف فيقول ورب المصحف، هل يدخل في القول بأن القرآن مخلوق؟
هو قال ورب، فلا يدخل في هذا لأنه أقسم بالرب، والرب هو الله سبحانه وتعالى، رب المصحف، رب العزة، رب البيت، نعم، رب السماوات، رب الأرض، رب العرش. فهذا من الحلف الذي لا حرج فيه إن شاء الله، لكن ينبغي أن تراعي، فلا تجعل الله عرضة ليمينك، ولا تحلف إلا حيث يظهر لك يقينا أنه لا بد من الحلف، لأن الله عز وجل قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ينبغي أن تسعى في أن لا تحلف، فإذا اضطررت إلى ذلك أو لزمك الأمر فلا بأس. نعم.
وهذا سائل من تونس، تقول السائلة: إنني منتقبة وعلى منهج السلف الصالح وعاقدة لأخ على المنهج، لكن لا يرفع الإزار ولا يلبس القميص، فماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟
أولا يا بنتي، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا ويثبتني وإياك وأهل السنة جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على الإسلام والسنة. وثانيا، خذي أخاك برفق وبلغيه مني السلام، وأن يرفع إزاره حتى يكون قريبا من كعبيه أو فوقهما قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أجرة المؤمن إلى نصف ساقه، وجائز، أو قال لا حرج، فيما دون الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلا لا ينظر الله إليه. نعم. وسواء لبس القميص أو غيره، لبس القميص هذا شيء حسن ولا شك في سنيته، لكنه إذا لم يلبس قميصا، كان يلبس جبة أو يلبس شيئا آخر متعارفا عليه عندكم فلا بأس. وكان غالب لبس الصحابة رضي الله عنهم الإزار. نعم.
وهذا سائل من المملكة العربية السعودية، يقول: ما رأي فضيلتكم في هذه القاعدة: لا نجعل اختلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا؟
هذه قاعدة على إطلاقها فاسدة، فمن خالف الأصول سواء في العبادات العلمية وهي العقائد وما يتبعها، أو في العبادات العملية، فهذا إذا كان خلافه عن جهل يعرف ويعلم، وإذا كان خلافه عن عناد واستنكاف عن الحق فإنه مبتدع ضال، وأحيانا يصل خلافه إلى الكفر. بقي من خالفنا في موالاته، من خالف أهل السنة في موالاته له حالتان: إحداهما أن يسوغ ما هو عليه ويبرره ويدافع عنه مع علمه أنه ركب ما ركب عنادا واستنكبارا وإباء للحق فيلحق به ولا كرامة عين، وإن كان لا يعلم فيعلم، ومن كان على السنة المحضة يرجع عن دفاعه عن المبتدعة وتبرير منهجهم ومسلكهم. نعم.
وهذا سائل من ألمانيا، يقول: هل يقع طلاق الغضبان؟ وما هو ضابط الغضب الذي يمنع من وقوع الطلاق إن كان كذلك؟ بارك الله فيكم.
الغضب له ثلاث أحوال. إحداها لا يملك الرجل صوابه، لأنه أغلق على عقله فيصبح ينطق بما لا يعقله، فإذا سكن عنه غضبه وذكر تذكر، وقد يحلف أنه لم يكن علم أنه قالها، فهذا لا يقع طلاقه. الحال الثانية أن يطلق وهو غضبان لكن يعقل، وهذه حجة كثير من الناس. لما كنا في مركز الدعوة كان يأتينا فعند التحقيق يقول أنا غضبت، أنا أغضبتني أو أغضبني شخص، أغضبني أخوها وعمها، فأحقق منه وأستحلفه ويقول أنا ما أقدر أقول لك أنا غضبت. هذا لعاب، وغالب الرجال لا يطلق إلا في حال الغضب. نعم. الحال الثالثة يذكرونها وهو أنه بين المغلوب في غضبه وبين ذلك وبين عدمه، قد يعقل بعض الكلام ولا يعقل بعضه لشدة الغضب، هذه محل اجتهاد المفتي، ينظر في الحال ثم يحكم بما يراه. إن كان الغالب هو العقل فطلاقه واقع، وإن كان الغالب الإغلاق فهنا طلاقه لا يقع، والله أعلم. هذه راجع إلى اجتهاد المفتي الذي يستفتيه القوم. نعم.
وهذا سائل من ليبيا يقول: ما حكم عمل المرأة مع الرجل إذا كانت في حاجة ماسة لهذا العمل، في حاجة ماسة لهذا العمل، علما بأنها تلتزم بالحجاب الشرعي وتحاول عدم التعامل معهم إلا في الضرورة؟
ما حكم عمل ماذا؟
عمل المرأة مع الرجل.
هذا كثير، وأظنه ما من بلد مسلم إلا بلي بهذا. فإذا كانت فقيرة معدمة أو في بيتها معدم فقير ودخلت في هذا العمل فلتتحاشى مخالطة الرجال ومحادثتهم، إلا عند الضرورة كأن تخاطب مدير رئيس العمل في أمر لا بد لها من مخاطبته فيه بالهاتف، وهذا أفضل، وقد تذهب إليه، ولكن يجب أن لا يكون باب المكتب مغلقا، تحصل الخلوة هنا في هذه الحال. ونحن نوصي بناتنا المسلمات أن يبتعدن عن الاختلاط بالرجال ولو كان هذا من منهج دولتها. والآن نسأل الله العافية أصبح الأمر مستساغا، وسر هذا إما جهل الحاكم أو فساد بطانته ممن يرى فيهم العلم فيفتونه، أو من ذهبوا إلى أحد المعسكرين الكافرين، المعسكر الشرقي بزعامة روسيا والصين، أو المعسكر الغربي بزعامة أمريكا وبريطانيا. والحقيقة أن بريطانيا يعني كالذيل لأمريكا، إن لم يكن في أغلب يعني في الأحوال كلها ففي أحوال كثيرة. ثم يعود هؤلاء المبتعثون حربا على مجتمعاتهم، فينفخون في المرأة، وإما ينفخون في المرأة الخروج وأنها من حقوقها السياسية تعمل إلى جانب الرجل وتدخل في المجالس وتدري بصوتها، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، خرج النساء من البيوت واختلطن بالرجال في كل مجمع عام وخاص. جاء في بعض الآثار أنه لما خرج النساء كثرت الفاحشة وكثر البغايا، فمات في يوم واحد، وبعض يقولون 70,000 ماتوا بالطاعون، والله أعلم. لكن المقصود أنا أنصح بناتنا في كل أقطار الإسلام أن يغادرن الأعمال المختلطة، وأن يكتفين بالأعمال المفصولة عن الرجال كالتعليم. نعم، فإن خروجهن يخالف الكتاب والسنة. أما الكتاب فلأن الله دعا أمهاتكن، أو أمر أمهاتكن، عائشة ورفيقاتها وكذلك أخواتها، أخواتهن من الصحابيات والخيرات وجميع نساء المؤمنين، إلى قيام الساعة بالقرار في البيوت. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكيف بنساء متجملات يجلسن في مكاتب الاستقبال في المستشفيات وفي الأسواق وفي المؤسسات؟ وقد أفتى علماؤنا جزاهم الله خيرا قبل أشهر بتحريم ذلك. فكيف يا معاشر الرجال والنساء تقلدون غيركم من غير المسلمين من اليهود والنصارى وسائر المتحللين الممسوخين وتتركون فتاوى علماءكم؟ فيا بنات المسلمات تعقلنا واستبصرنا وانظرنا واحفظنا أنفسكن بما أمركن الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم استعمال جرائد بلغة أجنبية قد تتضمن عبارات فيها أسماء حسنى مكتوبة بالفرنسية مثلا، مثل أسماء أشخاص أو أماكن، هل لها نفس حكم اللغة العربية؟
ماذا قال؟ ما حكم
استعمال جرائد بلغة أجنبية تتضمن
جرائد؟
أيوة جرائد.
استعملها في ماذا؟ القراءة يعني؟
لا يا شيخ، كأنه السؤال يظهر منه أنه يستعملها مثلا في أشياء يستخدمها، بعضهم يستخدمون الجرائد مثلا في أشياء في المطبخ أو كذا يضعون عليها أشياء.
إذا كان هذه الصحف تحتوي أسماء الله عز وجل أو من آيات الكتاب أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تستعمل استعمالا في غير استعمال في المطبخ مثلا، أو تمسيح النجاسات والقذرات، لا تستعمل في هذا أبدا. أما الصور، يعني استعمال ذات الصور، فإنه يبعد منها ما كان فيه ما ذكر، فإذا بقيت الصور، الصور تهان في هذه الحال، تكون مهانة ما دامت أنه تستعمل في المطبخ أو في تغليف أطعمة، في هذه الحال هي مهانة. نعم.
يقول سائلة من تونس تقول: لي ابنة عمه قد تقدم بها السن حيث بلغ عمرها 38 سنة، وتقدم لها شاب يطلب منها الزواج، وهذا الشاب متأثر بفكر الخوارج وهو من العوام وليس رأسا من رؤوسهم، فهل تقبل الزواج به؟
يا بنتي، النار من مستصغر الشر، فهذا الرجل الذي وصفته لا يصلح لها إذا كانت سلفية على السنة. وكثير من الرجال يتمسكن حتى يتمكن، فيظهر أنه يعني يتوب وأنه سيستقيم، وهذه المرأة إن شاء الله تكون عونا له، فإذا تمكن وظفر بها تنكر وفتنها، فلا أنصحها بهذا إذا كان أمره كما ذكرتي، لا أنصحها بقبوله، بل أحذرها من قبوله خشية أن يفتنها في دينها فتنحرف عما كانت عليه من السنة.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل من نصيحة لي في كيفية تحسين خلقي وتركي للغضب، مع أني منذ أن أتيت إلى المدينة لطلب العلم اجتهدت في ذلك، ولكني ما زلت على نفس الحال، وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن يذهبه عنك. استكثر من ذكر الله، فإذا احسست بالغضب فغير هيئتك، فإن كنت قاعدا فاتكئ، وإن كنت قائما فاجلس، واستكثر حين ذاك من التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستكثر من مجالسة الصالحين والطيبين. نعم.
تقول سائل: أحسن الله إليكم، قيل في اسم أم سليم رضي الله عنها الرميصاء أو الغميصاء، فما الراجح منهما؟ هل إذا سميت بنتي بهذا الاسم أسميها مصحوبا بأل أو مجردا بأل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
حتى الساعة لم يتبين لي الراجح. نعم، لكن يعني سمي، هي قالت بنتها يعني؟
أي بنتها.
سميها بالأسماء التي ليس فيها لبس، كعائشة، فاطمة، ميمونة، زينب، حفصة، الأسماء سعاد، جميلة، وهكذا منيرة، مريم، نورة، أسماء ليس فيها لبس. نعم. ثم كنيها بما شئت، أم سليم ولا أم سالم أو ما شئت. نعم.
شيخنا حفظكم الله، هل يجوز أكل لحم الحصان، وما الدليل على ذلك بارك الله فيكم؟
أكل لحم ماذا؟
الحصان؟
نعم. الخيول يعني. نعم، الدليل على ذلك أن الصحابة نحروا خيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوها، ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننبه الإخوة يعني من باب المحافظة على بيوت الله، إرجاع كل شيء في موضعه ومكانه من صناديق المصاحف والمصاحف والكتب وكراسي المصاحف والكراسي الجلوس، ووضع علب المياه الفارقة في الحاويات.
ونشكركم على حسن تعاونكم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.